بسم الله الرحمن الرحيم. نعم.
بسم الله والحمد لله وبعد. قال العلامة ابن قاسم رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز. قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وقال: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
يعني هذه إشارة إلى أن الإنسان لما ذكر كتاب الجنائز، وهذا آخر كتاب يذكره أهل العلم في فيما يتعلق بموضوعات الصلاة، وذلك لأنها أيضا تكون عند خروج الإنسان من الدنيا، فيصلي على من مات ويصلى عليه إذا مات، فهي آخر صلاة تصلى على العبد، يعني متعلقة بحاله في آخرته، فإذا مات صلي عليه، إذا مات صلي عليه، وهي دليل على محبة المؤمنين لأخيهم أنه إذا مات صلوا عليه، والصلاة هي شفاعة، شفاعة له، شفاعة. فكما قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت فيصلى عليه 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعوا فيه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا دعاء للأموات، ولهذا الميت يدعى له ولا يطلب الدعاء منه، فطلب الدعاء من الميت شرك، والدعاء للميت سنة، فيدعى الميت. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يصلى عليك كما يصلى على سائر الأموات، يدعى له ولا يطلب منه الدعاء صلى الله عليه وسلم. الصحابي كذلك، الصحابة كذلك. نعم.
وعن أبي هريرة
قال: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، هذا يساوي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلماذا خلق قال الله عز وجل؟ بل لماذا خلق الله السماوات والأرض؟ كل هذا إنما خلقه الله عز وجل ليعبد الإنسان ربه وتفكر في آلائه وآياته، وليدل ذلك كله على توحيده سبحانه وتعالى ربوبية، على أنه المدبر والخالق والرازق والمحيي والمميت، وألوهية على أن المعبود لا بد أن يكون كاملا من كل وجه، فكيف يعبد الناقص وكيف يعبد المخلوق؟ إنما يعبد الخالق. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ قل: ما يرزقكم من السماء، قل: ما يرزقكم من السماء والأرض؟ أم من يملك السمع والأبصار؟ ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي؟ ومن يدبر الأمر؟ فسيقولون الله. قل: لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون؟ قل: من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم؟ قل: من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه؟ إلى آخر هذه الآيات الدالة على انفرادي بالخلق والملك والتدبير. لهذا ينبغي أن يفرض بالعبادة، فلا يكون خالق مع الله بأي حال من الأحوال، كذلك لا يكون معبود مع الله بأي حال من الأحوال. فأنت تعبد من؟ تعبد مخلوقا لا يملك لنفسه جلب نفع ولا دفع ضر، ولو كان أفضل بني آدم وهو النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: قل: لا يملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. والله يقول أيضا: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي احرص على هذه الخاتمة، لا تموت إلا وأنت مسلم، كن على الإسلام في حياتك وحال موتك، فإن من وفقه الله عز وجل فإنه يقبضه على الإسلام وعلى الإيمان. ولهذا كان من الدعاء الذي يذكر في الجنازة: اللهم اغفر لحينا وميتنا وغيبنا وشهدنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن أمته منا فأمته على الإيمان. فالعبرة بالخواتيم، فقد يكون الإنسان على الطاعة ثم ينتكس وينكص على عقبيه، لهذا يحتاج الإنسان إلى الثبات، ويسأل الله عز وجل الثبات على هذه الطاعة حتى يلقاه. ولا يثق الإنسان في نفسه، ولا يستغني عن ربي سبحانه وتعالى، ولا يقول أن قائل: أنا عالم، أنا طالب علم، أنا صالح، أنا كذا، ما يدري سبحان الله. فإن القلب قد يتغير ويتبدل، وما سمي القلب قلبا إلا لتقلبه. ولهذا إخواني الواحد دائما كما قلت لكم يكون مع عباد الله الصالحين، ويكون مع العلماء، ويكون مع حلق العلم، ويكون مع مصادر التزكية، تزكية نفسه من الطاعات، من مخالطة الصالحين، من سماع العلم الشرعي، من التفكر في الآيات الكونية والآيات الشرعية، من قراءة قصص الصالحين حتى يثبت إيمانه ويعلو إيمانه، فإن القصص من جنود الله سبحانه وتعالى، ويبتعد عن المعاصي ويبتعد عن أهل السوء ويبتعد عن مخالطة الأشرار، يحرص على أن يدخل قلبه دائما الخير من الهداية، ويبتعد عن الشهوات ويبتعد عن الشبهات، فيلقى الله عز وجل بقلب سليم. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه لفي الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. ما تعبدون من بعدي، هذه تركته التي يريد أن يحافظ عليها ويسأل عنها. ما قال ما تصنعون بالأموال والأراضي وغير ذلك، إنما ما تعبدون من بعدي. ما تعبدون من بعدي، تعبدون من؟ قالوا نعبد اطمئن يا أبانا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. فهذه يحرص عليها الإنسان، أن يحيى على الإسلام والسنة وأن يموت على الإسلام والسنة، ويسأل الله عز وجل هذا. والعبد إذا كانت حياته على الكتاب والسنة يفرح وينشرح صدره، فهذه منة من الله سبحانه وتعالى وفضل عظيم أن الله اصطفاك، كما يصطفي الله الأنبياء فيصطفي الله أتباع الأنبياء. الله عز وجل يصطفي الأنبياء ويصطفي سبحانه وتعالى أتباع الأنبياء الذين يبلغون ميراث الأنبياء. إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فالله يصطفي، فإذا اصطفاك الله المنهج السديد الصحيح. ما اصطفاك لتكون مصليا مزكيا ثم تكون ضالا في المنهج، لا، اصطفاك للهداية للسنة، هذا الاصطفاء الحقيقي والاجتباء الحقيقي. وإلى كل الفرق تصلي وكل الفرق تصوم وتزكى، بل ربما يفوقونك في عدد الختمات وعدد الركعات وعدد الدريهمات والدولارات في النفقة، لكن السنة هي المقياس. ولهذا قال سبحانه ليبلوكم أيكم أكثر عمله أحسن عمله، مش أكثر عمله، أحسن عمله، أحسن عملا، أحسن علما، أحسن منهجا. ولهذا قال بعض الصحابة لمسعود إن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في غير سبيل وسنة. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ذكر هذه من اللذات الموت، رواه الخمسة.
نعم، هو لم يتكلم عن الصلاة كصلاة صلاة جنائز، وإنما يقدم ما ينبغي أن يكون عليه الإنسان من أول بقى مراحل القرب من الآخرة، ثم بعد ذلك أحكام الصلوات. أكثر ذكر هذه من لذات الموت، فإن من ذكر الموت واعتبر به فإن هذا يحمله على الطاعة ويخوفه من المعاصي. والله يا أخواني ما عصى الإنسان ربه إلا حينما غابت عنه المراقبة. لا يزني الزاني حين يزني ومؤمن كما جاء في الصحيحين، ولا يسرق حين يسرق ومؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. فإذا كان يذكر الموت ويعتبر به وأنه صائر إلى الله عز وجل وأنه لا ينجو عند الله عز وجل إلا بالعمل الصالح، لهذا يبقى خائفا وجلا. اذكر هذه من اللذات، يهدم لذة المال، لذة النساء، لذة الأولاد. قد يكون عن الإنسان مليارات، ماذا تصنع له إذا نزل به الموت؟ نعم.
وعن أنس مرفوعا لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا فليقل اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، متفق عليه.
طيب ما كيف نجمع بين هذا وبين قول مريم ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح يمر الرجل على قبر أخيه وكذا زمان فيتمرغ ويقول ليتني مكانه. جمع العلماء بين الأمرين أن الموت لا ينبغي الإنسان أن يتمناه إذا حمله على ذلك يأس وضر نزل به، مصاب نزل به، فقر نزل به فيتمنى الموت لهذا، لا، ينبغي أن يصبر. أما إذا كان لأمر شرعي، لأمر ديني، لأمر ديني فيخاف أن يفتن وكذا، فليقل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أحيني ما كانت أحد خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، ولو طلب ذلك صراحة فهذا جائز ولا بأس. فإذا كان جزعا فلا يجوز، وإنما إذا كان حفظا على دينه ورغبة في ذلك فلا بأس. نعم.
ولهما
نعم نعم
ولهما عن ابن مسعود قال إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه.
نعم. نأتي إلى مرحلة التداوي، لأن الغالب أن الموت يكون من مرض، فإذا نزل بك المرض ماذا تصنع؟ التداوي هذا سبب من الأسباب، خذه. تداوي عباد الله، فالتداوي أخذ بالأسباب، وترك هذا يطعن في الشرع، أي في التزامك بالشرع، والاعتماد على هذا يتنافى مع التوحيد. فترك الأسباب يتنافى مع الشرع، والاعتماد على الأسباب دون المسبب والله سبحانه وتعالى وخالق الأسباب يطعن في التوحيد. والسلامة أن يعافيك الله من الأمرين، فتأخذ بالأسباب فتوافق الشرع، وتعتمد على رب الأسباب فتوافق التوحيد، فتأخذ بالسبب اتباعا كما أخذه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم تداوى ولم يترك التداوي، بل تداوى صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لما نزلت به الحمى في آخر حياته، كان صلى الله عليه وسلم يقول أريق عليه من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن حتى أعد إلى الناس. ولما أصيب النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت فاطمة بحصير فحرقته ثم حشت الجرح، كل هذا من التداوي. ولما سئل عن هذا قال تداووا عباد الله، تداووا عباد الله. والتداوي تجري عليه الأحكام الخمسة، تارة يكون واجبا، تارة يكون محرما، تارة يكون مكروها، تارة يكون مستحبا، تارة يكون مباحا. أما ترك التداوي توكلا على الله ولو احتاج إليه الإنسان فهذا من التوكل وليس من التوكل، لكن الإنسان يعتمد على الله عز وجل. بل قد يجب عليك التداوي إذا حصل الإنسان ألم مرض يفتك به ويغلب على الظن بإذن الله تبارك وتعالى أن الدواء ينفع، وجب عليه هذا. واحد يترك الزائدة تنفجر ويقول أنا لا أتداوى، أو واحد يترك جرحا يثعب ويقول أنا أترك التداوى أعتمد على الله سبحانه وتعالى، هذا إذا مات فإنه يكون قاتلا لنفسه. وتارة يحرم إذا كان بالمحرم، وتارة يستحب إذا كان فيه نفع ولكن بفواته ما يحصل الإنسان ضرر، وتارة يكره إذا كان لغير حاجة وقد يكون فيه نوع مشقة، مثل مثلا الكي إلا للحاجة، فلو اكتوى لغير حاجة فهذا يكره، لكن لو اكتوى للحاجة فلا إشكال. وعليه فقول النبي لا يكتوون، نجمع بينه وبين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالكي، وبين أن الكي أن من الشفاء الكي، فهذا يحمل على الحاجة وهذا يحمل على غير الحاجة، وأيضا يباح فيما عدا ذلك. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله
ولكن
عنه.
ولكن التداوي جعل الشرع له قاعدة كونية، وهي أيضا يؤخذ منها الحكم الشرعي، أن الله ما جعل دواء فيما حرم عليه، لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. ولهذا لو اجتمع الأطباء على أن هذا فيه الشفاء وهو محرم فلا تلتفت، الخمر لا تكون شفاء أبدا لأن الخمر حرام. فإن قال الأطباء لكنها تنفع وتنفع، حتى لو فرض عند الأطباء أنها تنفع في جانب هدمت في جوانب، فلا تكون شفاء أبدا، شفاء خالصا لا تكون شفاء أبدا. فالمحرم لا يستشفى به، لحم الخنزير لا يكون علاجا أبدا، لا يكون علاجا أبدا، يأخذ إنسان يأكل لحم الخنزير هذا لا يكون علاجا أبدا. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم خمس، وذكر عيادة المريض، متفق عليه. ولمسلم عنه مرفوعا لقنوا موتاكم،
هذا يتعلق بالعيادة، فإذا مرض اذهب فعوده، فإن هذا من حق المسلم على المسلم. نعم.
ولمسلم عنه مرفوعا،
وهذه العيادة مستحبة وليست واجبة، فهو حق متأكد وليس واجبا، ليس يجب عليك أن تعود المسلم، بل هذا يستحب. نعم. نعم. لا، الرقية نفسها تداوي. فالنبي ما قال صلى الله عليه وسلم لا ترقي نفسك، لا، إنما قال لا يسترقون. لا يسترقون يعني الرقية دواء، ولكن قم بها أنت، قم بها أنت ولا تطلبها من أحد. لكن لو طلبها هذا جائز، ليس بحرام، لكن فاتته هذه الفضيلة وهي كمال توكله على الله عز وجل. ولأنه يقوم بها الإنسان ويقوم بها غيره، فعلما تطلبها ربما تعلق القلب بالغير، فرق نفسك أنت، ولو طلبتها هذا جائز. نعم.
هل يقاس شيخنا طلب الدواء على طلب الرقية؟
نعم.
هل يقاس طلب الدواء على طلب الرقية؟ فالإنسان لا يطلب
طلب إيه؟
طلب الدواء، سؤال الدواء وطلب الدواء
فيما لا يكون فيه منفعة غالبة، فيما لا يكون فيه منفعة فاتركها أولى، لكن لو كان فيها منفعة متحققة متحصلة والإنسان يلحقه ضرر إذا فاتت ولا أحد، طبعا أنت ما تقوم بالتطبب بنفسك فيجب عليك أن تذهب إلى الطبيب، إنما الرقية تقوم بها أنت. نعم.
والبهام الطويل ده يا شيخ ما لا يتعرض مع فضيلة السبعين
ألف؟ الزبل الطبيب لا
لا يتعرض.
لا لا يتعارض. نعم.
ولمسلم عنه مرفوعا لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، ولأبي داود عن معقل مرفوعا،
ولهذا النبي ما قال لا يتداوون، وإنما قال صلى الله عليه وسلم لا يسترقون. نعم.
نعم. ولمسلم
جماعة القرموية يستدلون بهذا الحديث على تكفير من ذهب إلى الطبيب.
إيه نعم.
ولمسلم عنه مرفوعا لقنوا موتاكم لا إله إلا الله.
لقنوا موتاكم أي من نزل بهم الموت، وليس لقنوا موتاكم بعد الموت، ولكن في حال الاحتضار، لأن في حال الاحتضار يكون قد دخل في أمر الموت والآخرة. نعم. فيقول لقنوا موتاكم يعني من نزل بهم الموت لا إله إلا الله حتى يموت عليها.
ولأبي داود عن معقل مرفوعا اقرأوا على موتاكم ياسين.
هذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف. نعم.
وأوصى البراء أن يوجه إلى القبلة إذا احتضر، فقال
على استحباب التوجه إلى القبلة إذا كان في الاحتضار. نعم.
فقال صلى الله عليه وسلم أصاب السنة، صححه الحاكم.
نعم.
وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم،
والذي يظهر أن القبلة في هذا الحال كالقبلة في الدف، يتوجه إلى القبلة كما تضعها أنت أمامك في الصلاة، لكن توجه وجهه إلى القبلة. نعم.
وعن
فلو عندنا الآن في هذا المكان مثلا مريض يحتضر، يبقى نجعل رأسه هنا ونجعل رأسه هنا ونجعل قدميه هنا ونوجهه إلى القبلة. نعم. البعض يقول بأن القبلة في هذا الحال تختلف عن قبلة في الدفن، ولا أعلم في ذلك دليلا، طالما يتوجه إلى القبلة فالتوجه القبلة والتوجه المعروف الذي يكون في الدفن، إلا إذا غرض نص ما أعلم نصا في هذا يختلف به الأمر في الاحتضار عن الدفن. نعم. في الاحتضار يعني. أي نعم. لا مش بعد، ما احنا قلنا اذا نزل به الموت، نزل به عن الاحتضار، كل ده في الاحتضار. فلقنوا موتاكم اقرأوا على موتاكم، هذا لقنوا موتاكم هذا حال الاحتضار، هذا حال الاحتضار، ولكن انزله منزلة الميت لانه في حال الاحتضار صار الان في حكم الاموات، صار في حكم الاموات. نعم. نعم. لا هذا تعليل عوام، إن هو إذا جلس يعني يكون تجاه القبلة، هذا تعليل عوام، هذا تعليل عوام. ومن هنا ومن هذا التفسير نشأ الدفن إلى غير القبلة الحقيقية. يعني كيف؟ مثلا لو مثل مجلسة في المسجد الآن، فيدفنون على أي جهة؟ يجعلون رأسه عند عماد مثلا ورجليه هنا، يقول لك حتى إذا قام إلى القبلة. ما في دليل على هذا، ما في دليل على هذا. من هنا نشأ الدفن على غير القبلة، وجعلت المقابر على غير القبلة بهذا، إنما القبلة أن تجعل رأسه كما تصلي عليه، لكن توجه إلى القبلة، توجه الوجه إلى القبلة، ينام على اليمين تجعله على اليمين، توجهه على اليمين إلى القبلة، كذلك إذا كان في حالة الإحضار. أما يعني إذا قام أو إذا كذا يكون متجها الى القبلة فهذا لا دليل عليه، انما هذا كلام العوام. نعم. طيب وهو على ظهر غير وعلى جنب، على جنب يبقى كما قلت لك الان، كما قلت لك على جنب. طب مستلق يبقى هنا وجهه بقى، يبقى اعتبار هذا يبقى لو مستلق، لان لو هو على هذه الجهه واستلقى هيبقى على خلاف القبلة، هنا بقى يجعل راسه ايه هنا وقدميه إلى القبل وهو مستلقي، لأنه بدأ يكون متوجها القبل. يبقى زي القائم في الصلاة، قائم أهو في الصلاة لكن مستلقي على ظهره. نعم. إنما على جنب، يبقى الجنب إلى القبل. نعم.
وعن أم سلمة نعم. رضي الله عنها
قد إيه؟ سيكون ايه يعني، هم يريدون يقولوا حتى اذا قام يبقى هنا ممن تحقق فيه انه دفن على القبل. نعم.
وعن ام سلمة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابي سلمة وقد شق بصره فاغمضه، رواه مسلم.
شق بصره يعني شخص فتح عينيه هكذا فاغمضه حتى لا يؤذيه شيء ولا يدخل فيه شيء، هذا من باب إكرامه. فإذا كان الميت قد شخص البصر أو كذا فأنت تغلق برفق عينيه. نعم.
ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله
تبعها البصر، لهذا ركز على البصر لأن البصر يتبع خروج الروح. نعم.
ولهما عن عائشة
إذا خرجت تبعها البصر.
ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة،
حبرة على وزن عنبة، حبرة نعم على وزن عنبة. نعم.
وعن الحصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
ببرد حبرة. نعم.
قال: لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحمل.
فدل هذا على إيه؟ على استحباب تسجيته بثوب حتى لا يبقى ظاهرا هكذا، فإن هذا أدعى يعني للحزن وكذا، وفي نفس الوقت أيضا له حرمته وله كرامته، فربما خرج منه شيء أو كذا فيسجى بثوب. نعم.
هل يقال شفنا بأنه صار عورة بعد الموت كاملا؟
لا 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 يقال عورة، هو مستور مستور. نعم.
وعن الحصين
عورة هو مستور.
وعن الحسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله، رواه أبو داود.
يعني نسارع إلى دفنه، إلى تجهيز ودفنه، هذه المصارعة سنة، مصارعة سنة، إلا إذا تعلق بذلك مصلحة شرعية، مثلا مصلحة شرعية كثرة من يصلي عليه، يعني متى مثلا قبل الظهر مثلا بساعة بساعة، فلو أنه انتظر به إلى العصر ليصلي عليه أكثر الناس، يأتون الناس من هنا ومن هناك، هذا أفضل لا إشكال. وفي نفس الوقت هذا تأخير قليل لا يضر، تأخير قليل يضر. اللهم إلا إذا كان تأخيره إلى هذا الوقت سوف يؤدي إلى إهانة الجثة بمثلا خروج شيء، أو يكون مريض فيخشى على بطنه أن تنفجر. نعم. إنما مثلا يبيت يبقى من الظهر يبيت إلى غدا الظهر، لا، فيصلي عليه من حضر. نعم. من إيه؟
يخلعون الثياب الذي مات فيه ويغسلونه غسلا لطيفا ويغسلونه ثيابا جديدة.
ليه ثياب جديدة؟
يعني هم يفعلون ذلك ولم يأتي الثياب.
لا لا، هم أحدثوا غسلا الآن ويرجعوا غسل آخر وكذا، وتوتر هذا عندهم. إن كان في داعي لا إشكال، إن كان هناك داع فلا إشكال. كان مثلا يخرج منه شيء ولا كذا ولا غائط ولا كذا فينظفونها، يعني تنظيفا مبدئيا ما في إشكال إن شاء الله.
بعض البلاد شفنا يغسلوا غسل.
نعم.
يغسلوا غسل بالليل.
نعم.
في بعض البلاد يغسلون الميت غسل بالليل، يقولون غسل الحبايب.
غسل الحبايب.
ثم ثاني يوم.
الأول يعني غسل الحبايب. هذه اختراعات، لو كانت سنة ما نقلوها. لو كانت السنة ما نقلوا، لكن لما كانت مخالفة للسنة تنقل. نعم. نعم. هذا خلاف السنة، لا شك أن هذا خلاف السنة. يعني ابنه ماذا يصنع؟ سيرد روحه؟ ابنه حتى لو ما لو جاء وأراد أن يصلي عليه صلى على المقبرة لا إشكال. لماذا ينتظر ابنه؟ يعني يودعه لكن العوام عندهم هذه الأشياء، العوام حتى إنه مثلا زيارة المقابر يوم العيد من أجل هذا أصلا، يظنون يعني كيف نعيد وكيف كذا وكذا وكذا، عواطف كذا بلا أدلة، كيف نعيد ونترك من أمواتنا، فنذهب إلى الأموات بعد صلاة العيد وكأن هذا من باب إيه؟ يعني السلام والتعيد عليهم وكذا، ثم يعودون إلى أهلهم. هذا كله عواطف بلا دليل، هذه عواطف بلا دليل. نعم. كذلك أيضا المقابر التي يبنونها جديدة، وكلها بدعة جديدة ولا قديمة، لكن مثلا أبو دفن من 30 سنة ثم بنى مقبرة جديد يريد أن ينقله، يعني كيف يترك أباه في مقبرة قديمة يريد أن ينقله إلى مقبرة جديدة؟ يظن أن هذا من الإكرام وهذه من الإهانة، لأن عظمه سيتفتت ويتكسر وهذا منهي عنه. نعم نعم نعم. في الدور الثاني ويدفنون في الدور الثاني والثالث، وسترى وسترى، وهيبقى في بلكونات بعد ذلك، حتى إذا ذهب يزور يجلس في البلكون. أنتم تضحكون اليوم وغدا سترون، ما هو الدور الثاني كان يضحك منه كذلك، سترون بلكونات، صحيح هترون البلكونات، ده إذا لم تكن يعني هو الرخام والدهان وهذه الأشياء والسيراميك الآن من الخارج كان يصدق، سيأتي السيراميك من الداخل والرخام من الداخل، الخطوة القديمة سيكون من الداخل، والدور الثاني والثالث في البلكونات وكل شيء هذا موجود. نعم هذا قد يوجد. نعم ما. نعم ليه؟ نعم اقرأ.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، حسنه الترمذي.
نعم معناه إذا مات الإنسان عليه دين عجل بسداد دينه، ولهذا الحقوق التي تتعلق بالتركة كثيرة إذا مات الإنسان قبل آخر شيء تقسيم التركة آخر شيء، وإلا فيقدم منها ما كان متعلقا بالتركة، ما كان متعلقا بالميت من جهة دفنه وتجهيزه وتغسيله ودفنه وكذا، يحتاج إلى مال هذا يخرج من التركة أولا، هذا قبل الديون وقبل الوصايا، ثم بعد ذلك يخرج منها الديون، سواء كانت هذه الديون متعلقة بحق الله كالكفارات وكذا وزكاة، أو متعلقة بحقوق العباد فهذه تخرج. وحقوق العباد الديون المتعلقة بحقوق العباد على قسمين: ديون عاجلة هذه يخرجها فورا ومن التركة، وديون مؤجلة فتبقى مؤجلة، تبقى مؤجلة يعني لو مات وعليه قسط يدفعه بعد سنة فلا يعجل، يبقى على السنة، ولكن ينتقل هذا إلى من؟ إلى من يرث التركة فيكون ملزما بهذا السداد، يقسمون هذا على الورثة. لكن إذا كان الدين حالا فينبغي أن يتخلص من هذا إلا أن يسامح صاحب الدين، يقول مثلا أنا عفوت أو لا بأس على مهلكم ما في إشكال. نعم. وهناك حق يتعلق بالوصية بعد الدين، الوصية إن كان أوصى بشيء فإنه يخرج أيضا من التركة. بعد هذا كله يكون القسمة للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم.
فصل.
نعم. مؤجل يعني لو واحد دخل في جمعية ومات بعد الشهر الثاني، قبض الجمعية ومات وبقى عليه 8 أقساط مثلا، عادي هذا يكون مؤجلا والورثة يسددون هذا. نعم لا ما في عن الميت تبع. نعم ومالوش ايه تركة، إذا مات الميت وليس عنده تركة فهذا له حالتان: أن يكون قد أخذ المال يريد أداءه، يريد أداءه فحينئذ يؤدي الله عنه ولا يلزم الورثة بهذا، لكن لو أراد من أنفسهم لا إشكال. وهل يسدد دين بيت المال؟ محتمل، لكن ليس على وجه الإلزام، لأن النبي قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. طيب الحال الثاني أن يأخذ الأموال يريد أكلها وإتلافها، يريد الأكل ولا يرجعها إلى الناس، فهذا هذا الذي يكون فيه الوعيد، هذا الذي يكون فيه الوعيد أن نفس المؤمن معلقة بالدين، وأنه إلا الدين كل النصوص في هذا. أما من مات وعليه دين ولكن كان يريد الأداء لكن رجل معسر ومات ولا تركة له، فحينئذ إن شاء الله يؤدي الله عنه ولا تحبس نفسه. نعم. خلاص انتقل إليه. إذا ضمن انتقل إليه أي أحد. نعم. ليه يعني ليه؟ لا 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 عادي يدفن وسدد الدين ما في إشكالية إن شاء الله. هو يسارع يعني يتصل على الرجل على صاحب الدين يقول له الفلوس موجودة بس مثلا الفلوس في المكان الفلاني بس نجيبها غدا فتسامح يعني يقول خلاص. نعم. ماله
هو الآن مرض
الآن إيه يعني تقصد إن هو ماذا ما فهمت؟ لا هذا يفسر الحديث الأخرى هذا من باب يعني الاطمئنان، لكن هو إذا ضمن تعلق به خلاص ما عاد عنده شيء. إذا ضمن هذا الرجل تعلق به لأنه كالحياة، فإذا ضمن الرجل عن رجل إذا كان في الحياة يبقى الدين متعلقا بالإثنين بالضامن والمضمون عنه، هذا في الدنيا يبقى الدين متعلقا بالإثنين. يعني لو طلعت ضمنني أنا ضمنني وأنا علي دين ما أبرأ أنا، لكن الدائن يطالب طلعت ويطالبني أنا، فإن أدى أحدنا خلاص بريء الآخر. طيب أما بعد الموت فإذا ضمن واحد وقد مات المضمون عنه انتقل الأمر إلى من؟ انتقل الأمر إلى الضامن. لكن هذا قد يحمل على يعني بيان الفضل أو الدلالة على أن الإنسان ينبغي أن يسارع في تسديد هذا الضمان وألا يتلاعب فيقول أضمن أنا أو أسدد ثم يترك ذلك. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بعد ذلك بيّن، لأن هذه مرة بمراحل. بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يسأل يقول مثلا هذا علي دين ولا ما علي دين، إنما قال كما عند البخاري من ترك دينا من ترك مالا فلورثته ومن ترك دينا فعلي، من ترك دينا فعلي. لم يعد النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن مسألة الدين أو كذا، إذا ترك دين فأدي على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ترك مالا فهذا لورثته. كذلك قال النبي ما هو أوسع من ذلك، قال من أخذ أموال الناس يريد أداءه أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد أتلفه أتلفه الله. فكيف إذا ضمن عنه واحد بدون هذا الشيء؟ فهي مرت بمراحل، فلابد من جمع هذه الأحاديث معا واستنباط الحكم في النهاية. الحكم في النهاية هذا المدين إن كان عنده تركة وجب إخراج هذا المال من التركة، لو عنده تركة يسدد منها وجحد الأولاد وهذا هو بريء، إنما هذا على الأولاد لأنه يتعين عليهم أن يخرجوا هذا المال من التركة، لأن هذا المال ليس لهم. التركة لا تكون تركة إلا بعد أن تتخلص التركة من الحقوق المتعلقة بها. يبقى من هو الذي بقى فيه الوعيد؟ يبقى هذا الرجل الذي أخذ أموال الناس يريد إتلافها، ما يريد سدد يريد إتلافها وما ضمن ذلك أحد ولا سدد، هذا الذي يعد. نعم. شوف كده كلام أحد في حديث أبي قتادة الآن برضت جلدته.
هذا الضمن على العموم يعني أنا أضمن كل الديون عند
ماشي بطل رجل كبير العيلة أنا أضمن كل حاجة. خلاص يعلم يضمن، مش هو بيقال كل خلاص، وعربي يعرف يعني كل، لأن بعض الناس الآن صار يفتخر بها يا إخواني الآن. ولهذا مين اللي هيقول نزاع؟ زي مين اللي هيكتب اسمه في التنجيب والنعي نزاع؟ لأن صاروا يفتخرون بهذا. اكتب الأول عميد عائلة الفلان الحاج محمد أو العقيد الفلان، طب ورقم 2 ورقم 3 ورقم 4، ولو بده كل واحد بلقبه، ولو ذكر واحد منفرد مشكلة. طب وترك بقى صهرة وترك ابن عمه وترك ابن خاله، هذه مسائل كلها. كذلك أيضا من الذي يقول أنا أضمن؟ من الذي يقول أضمن؟ أيضا صار فيه فخرة في هذا، فهذا يقول أضمن. وبعدين عند الواقع بقى بعد ما ينتهي الدفن ويأتي الناس طالبون، لا، اذهبوا إلى ولده، اذهبوا إلى فلان، اذهبوا إلى علان، حتى قال بعضهم اذهبوا إلى أبي في المقبرة، اذهب إلى أبي في المقبرة وخليه يسددك، احنا ما عندنا شيء أصلا، مش انت أبي المدين لك، اذهب إلى أبي فين؟ في المقبرة. نعم تمام، سؤال جيد، سؤال جيد من محامي بيقول إذا قال فلان أنا أضمن وهذا الميت له تركة ماذا يصنع؟ أنا أضمن السداد، والسداد له طريق، إن كان عنده دين أو أنت كان عندك أو مروح أبيع وكذا زي الأصل، عنده تركة يبيع ويسدد، والباقي بقى بعد هذا إذا امتفي التركة يبقى هو اللي يسدد. فما يقول أنا ضامن، وهذا الرجل لو تركه يعني ضامن التصرف هذا التسديد، فإن كان لو تركه ذهب وباع من هذه التركة ما يسدد به دينا. نعم نعم اقرأ في
ورد في مسند الإمام أحمد من حديث جابر رضي الله عنه قال توفي رجل فغسلناه وحنطناه وكفناه ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عليه فقلنا تصلي عليه فخطى خطا ثم قال عليه دين قلنا ديناران فانصرف فتحملهما أبو قتادة فأتيناه فقال أبو قتادة الديناران علي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق الغريم وبرئ منهما الميت قال نعم فصلى عليه ثم قال
إذن بريء من ذلك الميت. نعم.
ثم قال بعد ذلك بيوم ما فعل الديناران فقال إنما مات أمس قال فعاد إليه من الغد فقال قد قضيتهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن بردت عليه جلده. وقال معاوية بن عمرو في هذا الحديث فغسلناه وقال فقلنا
صلى الله عليه جلده وبرد ولا بردت
بردت
يعني بردت
بردت عليه جلده بردت
بردت عليه جلده ولا
بالتجديد يا شيخ
بردت
بردت
او يبقى بردت عليه جلده
او بردت عليه جلده
جلده نعم
بردت.
طيب فين الشرح؟ احنا عارفين الحديث اقصد تخريج العلماء من هذا بالتوفيق مع الحديث الاخر
لفظ حق
كما قلنا الحديث الاخرى تشرح هذا الحديث لأنه مر هذا بمراحل كما قل هذا الأمر مر بمراحل. نعم. فالشاهد أنه في النهاية إذا كان عليه دين ثم كان يريد الأداء وليس له تركة أدى الله عنه، له تركة يبقى تخرج عنه هذه، ضمنه أحد يبقى بريئة من ذلك. نعم نعم نعم.
قال أحمد وحده لا يحل بالموت في أظهر روايتين إذا وثقه الورع.
نعم.
قال الباقون يحل الرواية الثانية.
لا إحنا مش مؤجل المعجل، إحنا نقول في الضامن في الضامن. نعم. اللي هو حديث أبي القتادة، يعني حديث أبي القتادة.
هل يبرأ المفعول عنه بنفس الكفالة أم لا؟
نعم. اقرأ مسألة. اقرأ عنوانها
أولها
مسألة
المسألة الرابعة في اختلاف أهل العلم هل يبرأ المكفول عنه بنفس الكفالة أم لا. ذهب الثوري والشافعي
يعني
وأحمد
يعني بنفس الكفالة ولا بالتسديد بنفس الكفالة ولا بالتسديد. نعم.
ذهب الثوري والشافعي في كتاب ذخيرة العقبة في شرح المجتبى للأثيوبي قال ذهب الأثيوبي والشافعي وأحمد وإسحاق
يعني
أبو عبيد
يعني الأثيوبي فيش في الدنيا الثيابية ثورية
لا شيخنا اسم الكتاب يعني
ما لك دخل انت تقرأ المسألة هو بيقول انا ذهبت انا ذهب الاثيوبي
قال يعني
هو قال ذهب الاثيوبي
لا شيخنا هو يقول ذهب الاثيوبي المصنف يعني
ايوه ذهب شوف هذا العلماء بقى اللي هم ذهبوا
ذهب الثوري والشافعي واحمد واسحاق وابو عبيد واصحاب الرأي لان المكفول عنه لا يبرأ بنفس المضمون عنه فلصاحب الحق مطالبة من شاء منهما في الحياة وبعد الموت. وذهب أبو ثور إلى أن الكفالة والحوالة سواء وكلاهما ينقل الحق عن ذمة المضمون عنه والمحيل. وحكى ذلك عن ابن أبي ليلى وابن شبرمة وداود، واحتجوا بما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة، فلما وضعت قال: هل على صاحبكم من دين؟ قالوا: نعم، درهمان. فقال: صلوا على صاحبكم. ثم ذكر الحديث فصلى عليه، ثم أقبل على علي فقال: جزاك الله خيرا عن الإسلام، وفك رهانك كما فككت رهان أخيك. فقيل: يا رسول الله، هذا لعلي خاصة أم للناس عامة؟ فقال: للناس عامة. رواه الدارقطني في سننه. فدل على أن المضمون عنه برئ بالضمان. وروى الإمام أحمد في المسند عن جابر رضي الله عنه قال: توفي صاحب لنا فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فخطى خطوة ثم قال: أعليه دين؟ قلنا: ديناران. فانصرف فتحملها أبو قتادة فقال: الديناران علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجب حق الغريم وبرئ الميت منهما؟ قال: نعم. فصلى عليه. ثم قال بعد ذلك: ما فعل الديناران؟
نعم، هذا إلى آخر الحديث. بقيت بقى بقي إشكال كما قلت لكم الآن، بردت عليه جلدته أو كذا، هذه الإشكال فيها.
قال: وهذا صريح.
قال وبرئ، وطالما برئ خلاص، وإذا برئ فلا عذر عليه ولا يحاسب، فهذا من المشكل الذي تفسره الحديث الأخرى. نعم.
قال: وهذا صريح في براءة المضمون عنه لقوله: وبرئ الميت منهما، ولأنه دين واحد، فإذا صار في ذمة ثانية برئت الأولى منه كالمحال به، وذلك لأن الدين الواحد لا يحل في محلين. ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. وقوله في خبر أبي قتادة: الآن بردت جلدته، حين أخبره أنه قضى دينه، ولأنهما وثيقة فلا تنقل، ولأنهما وثيقة فلا تنقل الحق كالشهادة. وأما صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على المضمون عنه فلأنه بالضمان صار له وفاء، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يمتنع من الصلاة على مدين لم يخلف وفاء. وأما قوله لعلي رضي الله عنه: فك الله رهانك كما فككت رهان أخيك، فإنه كان بحال لا يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ضمنه فكه من ذلك أو مما في معناه. وقوله: برئ الميت منهما، صرت أنت المطالب بهما، وهذا على سبيل التأكيد لثبوت الحق في ذمتي ووجوب الأداء عليه، بدليل قوله في سياق الحديث حين أخبره بالقضاء: الآن بردت عليه جلدته. ويفارق الضمان الحوالة، فإن الضمان مشتق من الضم، فيقضي الضم بين الذمتين في تعلق الحق بهما وثبوته فيهما، والحوالة من التحول، فتقتضي تحول الحق من محله إلى ذمة المحال عليه. وقولهم: إن الدين واحد لا يحل في محلين، قلنا: يجوز تعلقه بمحلين على سبيل الاستيثاق، كتعلق دين الرهن به وبذمة الراهن، انتهى من المغني. قال الجامع:
نعم.
قال الجامع: عندي أن ما ذهب إليه الأولون من أن المكفول عنه لا يبرأ بالكفالة، وأن لصاحب الحق مطالبة أيهما شاء، هو الصواب لما ذكر من الأدلة. وأما ما استدل به الآخرون من الحديثين فلا حجة فيه، لأنهما ضعيفان، فإن الأول في إسناده عطاء بن عجلان البصري هو متروك، والراوي عنه إسماعيل بن عياش، وهو إذا روى عن غير أهل بلده ضعيف الحديث، وهذا منه. والثاني في سنده عبد الله بن محمد بن عقيل، مختلف فيه، وفي التقريب صدوق في حديثه لين، ويقال تغير بآخره، انتهى. والحاصل أن المذهب الأول هو الحق، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
نعم، كل هذا ما ذكر الحديث الصحيح، وهو: من أخذ أموال الناس أدى الله من غير ضمان، من غير ضمان يؤدي الله سبحانه وتعالى، من غير ضمان أحد، فكيف مع الضمان؟ لكن هذا الضامن هل يلزم أم لا؟ إن كانت لو ترك فإنه يسقط عنه هذا الإلزام، وإن لم يكن الميت تركه فإنه يلزمه. فارق الدنيا كان في حياة الميت أنه كان حيا، فيطالب من له الدين أحد الرجلين، ولا يسقط الأصل بضمان الفرعي. أما وقد مات الأصل فيلزم الفرع بهذا إذا لم يكن له ماذا؟ إذا لم يكن له تركة، فإن كان له تركة أخرجت من هذا المال. أما إذا لم يكن لا هذا ولا ذاك، فالنبي يقول يعني: ما كل هذه الأدلة ما ذكرت حديث، وهذا الحديث هو عمدة الباب أن من أخذ أموال الناس يريد أداها أدى الله عنه، أدى الله عنه ما يحتاج إلى ضمان، وإذا أدى الله عنه فكيف يعاقب؟ وأما حديث أبي قتادة مشكل، لأن ظاهره يحتاج إلى فيه إشكال، يحتاج إلى فك، ألا وهو برئت وبعدين برت. نعم نعم
جاء في سبل السلام قال ومعنى قوله برد بردت أو بردت جلدته خلصته من بقاء الدين عليه، ويحتمل أن ذلك في من استدان ولم ينوي الوفاء.
نعم قال الشيخ وزن، الشيخ وزن قال
سؤل العلامة الفوزان حفظه الله تعالى إذا مات الوالد
قرب السماع
إذا مات الوالد وبذمته دين، وقال ابنه لصاحب الدين إن دينك في ذمتي أمام الله أمام الله وعباده، فهل يخرج هذا الدين من ذمة الوالد المتوفى؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. أجاب رحمه الله تعالى قال وفاء الدين عن الميت إذا لم يكن له تركة من أعظم الإحسان وفعل الخير، وهذا من التعاون بين المسلمين ومن نفع الأموات بإبراء ذمتهم. أما ذمة الميت فإنها لا تبرأ بمجرد التحمل، بل لا تبرأ إلا بالتسديد، فإذا سدد الدين عن الميت برئت ذمته. والدليل على ذلك أن جنازة قدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليصلى عليه، ثم ذكر حديث أبي قتادة ثم قال فدل هذا على أن تحمل الدين عن الميت لا تبرأ به ذمته حتى يسدد عنه. ولكن هذا
كيف النبي قال برئت؟ كيف النبي قال برئت؟ لماذا لا يعلق على هذا اللفظ ويجمع بينه وبين برت؟ لماذا؟ لماذا لا يذكر حديث من أخذ أموال الناس يريد أداءها؟ هذا كما قلت لكم الدين ورد في أحاديث، هذه الأحاديث متعددة. النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا فعليه، لا ينتظر بالقتادة، ما قال من يضمن. إذن جاءت مرحلة قال فيها النبي من ترك مالا فلورثته وقتلته، وجاءت مرحلة من أخذ أموال الناس يريد أداءها الله عنه، والمرحلة الأولى قال برئت. يبقى الإشكالية في كلمة واحدة عليها دندنة من لم يرى، ألا وهي بردت عليه جلدته. فقد يكون هذا من باب الحث وزجر من ضمن ألا يفي، ألا يفي. وإذا كانت ذمة الميت لا تبرأ بالضمان فما قيمته؟ ما قيمته؟ ولما صلى النبي لما قال أبو قتادة ضمنت؟ لما؟ الضمان لا يبرئ الذمة، كيف؟ ما قيمته؟ هذا واحد. اثنين، تصريح النبي برئت، فإذا كانت ما تبرأ على ما يقال هذا. ثلاثة، قول النبي من ترك مالا فورثته ومن ترك دينا فعليه. أربعة، من أخذ أموال الناس يريد أداءها الله عنه. كل هذا لا يكون له محل في الحكم، وتبقى فقط لفظة بردت عليه جلدته إلى الحكم، أو أن هذا يكون أولا ثم للتحذير من التهاون بالدين وتسديده ثم جاءت هذه الأحكام. ويبقى المؤاخذ فيما إذا جمعت النصوص، يبقى المؤاخذ رجل واحد، من هو؟ أخذ أموال الناس يريد إتلافها، أخذ أموال الناس يريد إتلافها. هذا نهاية أحاديث الدين. نعم، جاب حديث من أخذ أموال الناس، هاته طالما جاب، لأنه هذا فيصل. ثم من ترك مالا فلورثته، ما قال كما قال أبو قتادة في حديث أبو قتادة، يعني في أبي قتادة كان وقت، ثم بعد ذلك ما كان يكون من يضمن، من يضمن؟ إنما يقول من ترك مالا فورثته ومن ترك دينا فعليه. وفي حديث أبي قتادة أيضا لم يكن خالصا في أنه ما ليس هناك فائضة للضامن، بل قال النبي برئت، إيه برئت، برئة أو برأته أو كما قال. نعم هذا
قال الشوكاني في نيل الأوطار وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه رواه أحمد وابن ماجه.
أول كل هذا نفس المؤمن معلق بدينه كذا إلا الدين كل هذا قبل من ترك ماله.
قال فيه الحث للورثة على قضاء دين الميت والإخبار لهم بأن نفسه معلقة بدينه حتى يقضى عنه وهذا مقيد بمن له مال يقضى منه دينه وأما من لا مال له.
مقيد بمن إيه؟
له مال يقضى منه دينه.
كويس يعني سارعوا يا ورثة سددوا هذا للنفس أبيكم معلقة بهذا كويس.
وأما من لا مال له ومات غارما على ومات عازما على القضاء فقد ورد في الأحاديث ما يدل على أن الله تعالى يقضي عنه.
بس ده الخلاصة خلاص ده الخلاصة هذا هو الخلاصة. لما لا تبرأ ذمته طب ماذا يصنع يعني رجل معسر ما عنده شيء في الدنيا لا يرفع إلى القاضي في الآخرة يحاسب في الدنيا لا يجوز عقوبته في الدنيا المعسر لا يجوز عقوبته لأنه معسر فناظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم يبقى في الأخيرة عند رب الأرباب أرحم الراحمين يؤاخذ كيف هذا. فلا بد من الجمع بين كل هذه الأزياء وهي والحمد لله وفيرة وكثيرة.
نعم بل ثبت أن مجرد محبة المديون عند موته للقضاء موجبة لتولي الله سبحانه لقضاء دينه وإن كان له مال ولم يقض منه الورثة.
تمام وإن كان له مال ولم يقض منه الورثة هذا الإثم على الورثة. نعم
أخرج الطبراني عن أبي أمامة مرفوعا من دان بدين في نفسه وفاؤه ومات تجاوز الله عنه وأرضى غريمه بما شاء. ومن دان بدين وليس في نفسه وفاؤه ومات
وهذا من الكرم لا للدين أن الله عز وجل يعصيه أدى الله عنه. نعم
اختص الله
أين حق أدى الله لك سبحانه وتعالى وأعطاك. نعم
ومن دان بدين وليس في نفسه وفاؤه ومات اقتص الله لغريمه منه يوم القيامة.
تمام هذا هو الذي له مال وما وفى وأخذ الناس يريد إتلافه. نعم
وأخرج أيضا من حديث ابن عمر الدين دينان فمن مات وهو ينوي قضاءه فأنا وليه ومن مات ولا ينوي قضاءه فذلك الذي يؤخذ من حسناته ليس يومئذ دينار ولا درهم. وأخرج أيضا من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر يؤتى بصاحب الدين يوم القيامة فيقول الله فيما أتلفت أموال الناس فيقول يا رب إنك تعلم أنه أتى علي إما حرق وإما غرق فيقول فإني سأقضي عنك اليوم فيقضي عنه. وأخرج أحمد وأبو نعيم في الحلي والبزار والطبراني بلفظ يدعى بصاحب الدين يوم القيامة حتى يوقف بين يدي الله عز وجل فيقول يا ابن آدم
كثيرة. على هذا يعني هذا هو الصحيح الحقيقة الذي تجتمع به الأدلة كلها الأدلة كلها. نعم
قال وقد ورد أيضا ما يدل على أن من
ضغط عليه جدة هذا الحديث فين أو حديث القدادة في الصحيح عند أحمد. طيب تعليق الشرحة بس اللفظة يبقى بس إشكالية تخريج اللفظة أما كحكم يعني أما كحكم الحكم واضح جدا من الأدلة حكم واضح من الأدلة ظاهر جدا من الأدلة. وإلى ماذا تصنع في من أخذ مناسب أداءها أضى الله عنه هتقول إيه بقى لو أنت أردت أن تقول تلزمه يعاقب هتقول ماذا في هذا ماذا ستقول فهذا نعم 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 أيوة اقرأ بالرد.
قال الشوكاني ورحمه الله تعالى فيه دليل على أن خلوص الميت من ورطة حديث أبي قتادة.
أي أقول هي.
قال الشوكاني تعليقا على حديث أبي قتادة فيه دليل على أن خلوص الميت من ورطة الدين وبراءة ذمته على الحقيقة ورفع العذاب عنه إنما يكون بالقضاء عنه لا بمجرد التحمل بالدين بلفظ الضمانة.
لا هذا كلام الشوكاني هو نقض كلامه الأول أصلا
بس كلام واحد نقل عنه.
لا 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 هذا ما أظن كلام الشوكاني كلام الشوكاني الماضي هذا. نعم لكن ده كلام من يرجح أنه ما تبرأ الذمة إلى بالتسديد لا بأصل الضمان لا بأصل الضمان. نعم هو واضح يا شيخ واضح يا شيخ عندنا فين معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم من ترك مالا فعليه دينا فعليه تبرأ الذمة ولا ما تبرأ بالضمان؟ ها تبرأ كويس. قول النبي لأبي قتادة برئت. طيب النبي يقول من أخذ مناسك الأداء أدى الله عنه، في أعظم من الله يؤدى عنه؟ الذي يؤدى عنه هو الذي يعذبه؟ كيف هذا؟ لازم أن تفهم بردت الفهم. إما أن يكون بردت على ظاهره وهذا كان أولا ثم نسخ الأمر، وإما أن هذا من باب الزجر لمن يقول أضمن ولا يفهم فيكون هذا يعني لفت نظر. نعم نعم نعم. لا مش عايزين، ممكن عايزين اللي عنده كلام من العلماء ينقله. أيوة أو هذا مثل إرسال الشيخ الألباني في صلاة التراويح تبديع يعني بدعية من زاد، وحديث ابن عمر مثنى مثنى وحديث ابن عباس 13 ركعة وحديث هذا ليس له تخريج يمكن تصحيحه أبدا. وكذلك أيضا من قال بعدم النقاب في حديث عائشة وكان يعرف من قبل الحجاب ويذهب إلى قول الأحناف وقول الشافعي وقول المالكية، لا بد في هذه القضية من استيعاب كل الأدلة. كل الأدلة الذي يقول لا تبرئ الذمة ماذا يقول في حديث من أخذ أموال الناس ويريد أداءها؟ ماذا يقول فيه؟ نريد تخريج واحد إلا العفو والمسامح. فلورثتي من ترك فلورثتي ماذا سيقول؟ هل في الباب حديث أبي قتادة فقط؟ إذن يحتمل، يحتمل الاجتهاد أنه يبرأ أو لا يبرأ من جهتين، من جهة اللفظ لأنه قال برئ برئة، ومن جهة أخرى من جهة البرئ فيذهب من برئ، ومن جهة أخرى قياسها على الضمان في الدنيا. فالضمان في الدنيا يكون الضامن للأصل في الدنيا لا يبرئ الأصل، لا يبرئ الأصل. أما في الآخرة فأين الأصل حتى أطالبه؟ لكن في الدنيا كان أصل وفرع، فكان الدائن مطالبا يطالب الأصل والفرع بخلاف الحوالة. لا، الحوالة ما عاد يطالب الأصل خلاص، إذا أحال على مليء ما عاد يطالب الأصل خلاص، ولو لم ترضى أنت. ولهذا لا يشترط في الحوالة أن يرضى المحال ولا المحال عليه طالما أحال على مليء. الحديث الصحيحين من أحال على مليء فليبل، إنما هنا خلاص مات، فهنا تبرأ ذمة الميت ويبقى الضمان. طب دليلنا على هذا انه حتى لو ما في احاديث اخرى غير حديث ابي قتاده، دليل على هذا انه لو لم يكن للضمان موقعه موقعه واهميته لما رضي به النبي صلى الله عليه وسلم. طالما ان ما يبرأ الميت اصلا، امال ايه الفائده ان يقول من يضمن؟ ايه الفائده يا اخواني اذا ما يبرأ؟ ايه الفائده؟ ايه الفائده؟ فلا بد من تلمس النصوص بمجموعها ثم تلمس الايه الفوائد والفهم. اذا لم يكن الضامن لكن في الدنيا كان فائده الضمان ما هي؟ ان ينضم تنضم، ولهذا الضمان ضم ذمه لذمه، ضم مش براءت، ضم ده ضمان، ضم ذمه محمد الى ابراهيم فيصبح هذا وذاك. إنما بعد الموت ضم ذمته، بعد الموت يبقى هو المكلف انتقلت إليه، وإلا ما يكون للضمان. فإذا ما سدد هذا بقي الأمر على الميت، يبقى إذا ما فات الضمان ده لو لم يكن إلا حديث أبي قتادة. كيف والأحاديث الأخرى واضحة أدى الله عنه؟ كيف وهذا؟ هنعتبر ان حديث ومن ترك منا فكذا ومن طرد من فعلي ان النبي صلى الله عليه وسلم سافي بالضمان، وهنا خلاص تبرئ الذمه بالضمان، لكن ادى الله عنه كيف يحاسب في الآخرة من أدى الله عنه؟ كيف يؤدي الله عن العبد ويعاقب العبد؟ كيف والمعسر في الدنيا حكمه فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم ولا يجوز عقوبته، إنما المماطل ولا يعاقب، مطل الغني ظلم يحل عرضه وماله أو, 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 أو يعني يحل عقوبته، إنما هذا المعسر لا يجوز رفعه ولا عقوبته، لا يجوز رفعه إلى لا يجوز إيذاؤه ولا عقوبته وهو حي. أفتكون عقوبته بعد ممات والرجل معسر ويريد أن يؤدي؟ فماذا نصنع بعد نص؟ فهذا كلام واضح من أوضح الشمس في رائعة النهار. نعم. أريد توجيه بردت هدية، بردت هدية، عاوز بردت 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 بس، مش عايز كلام تاني خالص، خلاص انتهى الكلام، نريد كلمة بردت هدية. ها؟
قال فيه قال قوله الآن بردت عليه فيه دليل على أن خلوص الميت من ورطة الدين وبراءة ذمته على الحقيقة ورفع العذاب عنه إنما يكون بالقضاء عنه لا بمجرد التحمل بالدين بلفظ الضمان، ولهذا صار عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى سؤال أبي قتادة في اليوم الثاني
عن ما جاء بجديد. ها؟ طيب ها؟ نعم ها.
وقال الحديث فيه حسن ورفع مرض الميت ثم قال وهذا مقيد بمن له مال يقضى منه دين،
وهذا مقيد بمن له مال يقضى منه دين، ما فيش إشكالي، من له مال ما في إشكالي، فلهذا لو أن الضامن ما سدد بقي التركة يسدد منها، بقي التركة يسدد. طيب طيب لو له بقى مال وبقي التركة يسدد منها وجحد الورثة والرجل يريد الأداء لكن الرجل مات ولم يؤدي، مات فجأة ولم يؤدي، فماذا عليه؟ نرجع إلى الأصل العام القائم على الرحمة، من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله، هذا الجامع المانع الذي المحكم الذي ينبغي أن ترجع إليه الأحاديث كلها. ويبقى المعاقب هو من أخذ أموال الناس يريد إتلافها، إن ضم واحد عنه ولم يؤدي هو بقي إثمه لنيته التي عليه، ويأثم هذا الضامن بدون إذا لم يسدد يأثم، وفي نفس الوقت هذا يأثم لنيته لأنه يريد إتلاف المال، إنما رجل يريد أداء المال أداء الدين ومات وهو معسر ولا تركة له، فهذا لا يؤاخذ أصلا، ويحمل حديث القتادة على أن هذا كان أول الأمر، كان أول الأمر. نعم.
وأما من لا مال له ومات عاجلا عن القضاء فقد ورد في الحديث ما يدل على أن الله تعالى يقضي عنه.
نعم. قال الشوكاني وأما من مات وليس له مال وهو عازم على السداد
فقد ورد في الحديث ما يدل على أن الله تعالى يقضي عنه.
فقد ورد في الحديث ما يدل على أن الله يقضي عنه. أليس الله بكاف عبده؟ ما هو قال نفسه قرأ، بل ثبت أن مجرد محبة حتى نعم
عند موته للقضاء موجبة لتولي
تمام 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 تمام
وإن كان له ماله ولم يقضي منه الورثة
من هذا الحكم. إيه نعم
لماذا شيخنا يروح حكم وغير
نعم
وتابع على رجل لما حالة خاصة يا شيخنا ممكن نقول حالة خاصة
إما حالة خاصة إما كان قبل إما كان قبل قبل ثم نسخت هذه الحديث، لأن النبي ما كان يقول من ترك من فعليه فعلى فلورثته من ترك دين فعليه، ما كان النبي يقول أولا. نعم. المهم تخريج لا يتنافى، تخريج لا يتنافى، لأن كما قلت لكم المدين المعسر في الدنيا لا يؤاخذ، فكيف يؤاخذ في الآخرة؟
ده حكم المقرر ليس له ذنب لا يعاقب.
نعم.
يعني هذا منافي العبد لأنه ليس له ذنب لا يعاقب.
صحيح.
فنقول من أول صحيح. أن هذا حالة معينة في الشخص علم من نفسه منه أنه لم يكن ليقضي.
نعم. الله نعم.
ليس له أن يسوء إلى الميت.
نعم.
ليس له من حقيم أن يسوء إلى الميت.
من اللي محقيم؟
يعني هم لهم دين يعني.
ها؟
على ميت يعني.
يسيء
إلى الميت بذكرهم هذا الدين. وفي بلد مده في الدنيا فليس له من يسوء.
إذا كان معسر.
إذا كان معسر.
إذا كان معسر نعم ويريد الأداء ورجل صالح وكذا ما يذكرونه بشيء.
يعني هذه برئة
ذمته. إيه ما يذكرون بشيء. إيه نعم برئة ذمته.